الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونثني عليك الثناء كله، ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث رسولا صلى الله عليه وسلم أحيا به أمة عظيمة عريقة لتقوم بمنهج الله في أرض الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، جاء على يديه مخاض هذه الأمة ومولدها، وقام على رعايتها وكفالتها حتى ترك من ورائه رجالا فتحوا الدنيا بكلمة الله ودعوة الله ونشر الخير في ربوع الأرض. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاء ما علمنا الخير ودلنا عليه وحذرنا من الشر ونهانا عنه، صل يا ربنا وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، ننال بهما رضاك عنا وصحبة نبيك في الجنة بفضلك يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لا زالت تتكرر تلك المظاهر التي تتظاهر بها الأمة في مثل هذا الموعد من كل عام، تتظاهر بها احتفالا بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكما ترون وتعلمون هي مظاهر فارغة، مظاهر ليست لها دلالة على خير، بل إن دلت إنما تدل على جهالة الأمة بدينها وجهالتها بنبيها صلى الله عليه وسلم. إن دلت فإنما تدل على عدم تقدير الأمة لنبيها صلى الله عليه وسلم حق التقدير. فربما أكل الناس الحلوى ونعم الصبيان بالفرس وتغنت البنات بالعرائس، ولكن ما صلى أحدهم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في يوم المولد. يفرحون ويحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتروا حلوى ويأكلوها. ماذا استفاد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا استفاد منا ديننا بمثل هذا الاحتفال؟ نحن نطعم بطوننا ونهنئ نفوسنا ونشبع رغباتنا، لكن لا منفعة للإسلام، لا منفعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أننا قرأنا القرآن من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى سورة الناس، فلن نجد أبدا كما هو واقع آية واحدة يمتن الله بها علينا ويمتن فيها علينا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه خلق محمدا عليه الصلاة والسلام، ولا بأنه ولد محمدا من بين عبد الله وآمنة. لن نجد هذا أبدا، لا ذكر للمولد ولا للميلاد في كتاب الله. وإنما الذكر في القرآن للبعثة، امتنان الرحمن علينا بالبعثة النبوية بمجيء الرسالة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولم يقل خلق ولا ولد، إنما بعث في الأميين، ولم يقل محمدا قال رسولا. فالمنة هي رسالة، وفرح الله بذلك في آية أخرى إذ قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. هذه هي المنة، تلك هي النعمة. نحن تعلقنا بمولد الوليد الصغير، وما انتبهنا لميلاد القرآن، وما انتبهنا لميلاد الرسالة، وما انتبهنا لميلاد هذا الدين، وهو أعظم من الناس جميعا، فإنه دين الله. مات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبقي دين الله، مات الصحابة رضي الله عنهم وبقي دين الله، مات التابعون وبقي دين الله، ويموت الجميع ويبقى دين الله. ويذل الناس وتضيع الأمم ويبقى ويظهر دين الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهر دينه على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ميلاد الدين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله لمهمة وتنتهي، فليس أسطورة نتغنى حولها ونترنم بها. النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رفيع ومنزلته عظيمة، ولكن لا يدفعنا هذا إلى الجهل، لا يدفعنا هذا إلى ترك ما هو أهم نحبه، وأعظم مظاهر حبه أن نتبعه وألا نتبع عليه وألا نبتدع من ورائه، إنما نتبعه فيما قال وفيما فعل، كما قال ربنا سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أغفلته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير فإنما هو رجل مرحلة اختاره الله تعالى واصطفاه ليولد على يديه وليخرج على يديه أمة. فالميلاد في الحقيقة ميلاد أمة، والفضل في ذلك أولا لله تبارك وتعالى ثم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فكم بذل الكثير والكثير من عمره، من صحته، من جهده، من وقته، من قوله، من فعله، من راحته في بيته، بذل الكثير والكثير لتكون هذه الأمة ولتبقى هذه الأمة. فنعيش بعون الله تبارك وتعالى على مراحل وعلى فترات مع ميلاد أمة. ولد الله تبارك وتعالى بدينه على يد رسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكلما جاء ذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان ولا بد أن نذكر هذه الذكرى، فلنذكر أنه ولد ليكون رسولا وليبعث نبيا، تولد على يديه هذه الأمة. هذا هو النافع، هذا هو المجدي، هذا هو العامل المؤثر النافع كما سنعرف بعون الله تبارك وتعالى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ولد فقد مات، مات في اليوم الذي ولد فيه. فمن أراد أن يفرح بمولده فإن وفاته أقرب لنا، فلنحزن على وفاته. ولد غلاما من الغلمان في بيت عبد المطلب في بيئة جاهلية كافرة، لكنه بعث نبيا ومات نبيا، مات وهو سيد ولد آدم، وهو أشرف المخلوقين، وهو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فحينما ولد كان غلاما من الغلمان، الفرحة به كأي غلام، وإن احتفت بمولده بعض البشريات، ولكن حين مات كان شيئا عظيما، حين أعلم منه كان شيئا هائلا ضخما يحزن على فواته ويبكى دم من أجل وفاته عليه الصلاة والسلام. يطير العقل جنونا كما كان يحدث ذلك لبعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان البعض لا يصدق أنه مات، مصيبة عظيمة جدا. هذا هو المصاب الذي يغطي تغطية عظيمة عامة كبيرة على فرحة المولد. ولكن نتذكر ميلاد الأمة لا لنأكل حلوى أيضا، أو نشتري حصانا أو عروسا لأولادنا، إنما نتذكر ميلاد الأمة لنرى أنحن من هذه الأمة التي ولدها الله على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام، لنتعرف على هذه الأمة، لنعرف فضلها، لنعرف وقفها، حتى إن لم نكن منهم حقيقة فلنتشبه، فلنتقرب بالمحبة إليهم، ويحشر المرء مع من أحب. هذا في نظري هو المهم إخوة الإسلام. لذا سنتكلم إن شاء الله تعالى عن ميلاد أمة. وهذا الميلاد لم يكن في لحظة، لم يكن ضربة سريعة، وإنما كان على مراحل، لأن هذه الأمة أمة عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فميلادها أخذ وقتا، أخذ جهدا، استغرق زمانا طويلا. اليوم نتحدث بعون الله تعالى في هذا الموضوع عن الأمة قبل ميلادها. وأي شرف هذا أن يعرف المولود قبل ولادته؟ تسعد القلوب وتطمئن الصدور حين تعلم الأم وزوجها كذلك من خلال الأشعة التلفزيونية أن حملها هذا حمل طبيعي، اتخذ وضعا طبيعيا ليس مقلوبا ولا شيئا. حين تجده ذكرا، حين تعلم أنه بحمد الله سليم، ليس كذلك لو علمت أن هذا المولود سيكون خير الناس؟ ما بالك لو علمت أن هذا الجنين في بطن أمك سوف يكون شيئا عظيما في مجتمعك، سوف يكون قدوة لغيره، سوف يكون رمزا من الرموز. ما أسعد قلبها وما أعظم فرحتها بمثل هذه الأخبار السعيدة. ولكن من أين؟ والطب والبشر كلهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمه إلا الله. كان هذا في ميلاد الأمة، قبل أن تولد الأمة، قبل أن توجد الأمة أخبر الله تعالى بوصفها، لا بطولها وعرضها، لا بشكلها وبياضها وسوادها، لا بلغتها، لا بمكانها، لا بزمانها، وإنما بالوصف الجميل، بالوصف والمديح والثناء الحسن، بما يطمع فيه كل إنسان أن يكون كذلك. وصف لم يأتي في تلفاز، ولم يأتي في إعلام، ولم يأتي في جرنال، خبر يحتمل صدقا وكذبا، بل خبر صادق، خبر لا أصدق منه، خبر ينزل من السماء لا مجاملة فيه، خبر نزل في الكتب المنزلة، الكتب المقدسة، وعلمنا الله هذا في القرآن وأثبته، لأن الله علم قبلا كما وقع وحدث ذلك بعدا أن الأمم السابقة يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. فلأن تغيب هذه الحقائق أثبتها الله في كتابه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله تعالى في وصفها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك الذي سمعتموه، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل في الكتاب الذي بعد ذلك، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. بداية حتى لا نعترض بأنفسنا، اذكر هذا الجمع الحكيم: محمد رسول الله والذين معه. لا وصف لنا أبدا، ولا صفة لنا، ولا ذكرى، ولا هيكل، ولا صورة بعيدا عن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون وراءه متبعين واثقين مؤمنين. والله لن تكون لنا كائنة، ولن تقوم لنا قائمة، ولن تذكر لنا صفة كما هو الواقع الآن. أعلانية هي أم شيوعية أم احتمالية أم شيوعية أم اشتراكية أم فرعونية؟ هويات متعددة، لا ندري ماذا نحن، ما صفتنا، لا وصف للأمة إلا مع محمد رسول الله والذين معه. إن لم يكونوا معه على هداية الله تبارك وتعالى وشريعته فلا صفة لهم، فلا صفة لهم. محمد رسول الله والذين معه أول صفة أشداء على الكفار. أول شيء معيتنا للرسول صلى الله عليه وسلم، هل نجتمع حوله بسبعمائة ألف تجد نرفا على السنة لدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أعلن عالم أنه سيحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجتمع عليه سبعمائة ألف يحملون أعلاما عليها لا إله إلا الله يشجعون ذلك القول الفصيح وذلك الكلام الصريح بعز الأمة وشرفها. لم تجتمع أو ما اجتمعت الأمة في حالنا الآن بهذا الوصف، ولم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكون مع كرة أو تكون مع فيلم أو تكون مع هول، إنما اجتماعها هناك أعظم من اجتماعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كل بلد اليوم بتقرير قانوني لا يخرج منه إلا نسبة محددة، على نسبتنا في بلدنا نزيد على 6 مليون نسمة لنا 60 ألف يخرجون للحج فقط، 60 ألف، 60 ألف بينما في بلدنا يجتمع 700 ألف على قرى. انظر هذا الفارق، أين معية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المعية لابد منها، لا تكون مناسبة بعيدا عنه. مقارنات تتكلم بالأرقام، تتكلم بالأرقام. كان الصحابة رضي الله عنهم كما سنعرف في حينه كانوا جميعا مع رسول الله، امضي ما أمرك الله، صدق والله لو خط بنا هذا البحر لخطناه معك. ما هناك تخلف، ليس هناك تخلف ولا تراجع ولا مناقشة ولا مراجعة، إنما الاتباع مهما كانت المخاطر، الاجتماع معه والكينونة معه مهما كانت العواقب. والذين معه صفتهم أشداء على الكفار، صفة لازمة. وشدته على الكافر، شدة المسلم على الكافر، ليست فتنة طائفية، وليست نهبا لماله، وليست هدما لماله، وليست إخراجا له من بلده هي بلده، وإنما شدته عليه ببعض المعنويات كما فسرتها السيرة النبوية. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضر كافرا ولا يؤذيه مهما كان الكافر مسالما، إنما الشدة كشدة الوالد على ولده ليصلحه، كشدة الصاحب على الصاحب ليقوم وجاده ويحفظ صحبته، كشدة الرجل على امرأته التي هو قيم عليها ليعدل وجادها فقط. تاريخ الإسلام يقول ذلك، ومن ذلك أن لا يبدأه بالسلام، ولكن لا يبدأه بالضرب، لا يضربه ولا يعتدي عليه ولا يدور عليه بالحق، إنما أمور معنوية فقط تجعل هذا الكافر يشعر بالضيق فيبحث عن باب الفرج، فيحتدي بعون الله تعالى إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن صار من يعيش براحته فسيظل على كفره ويموت كافرا ويبعث كافرا ويمتد في قبره فينكب على وجهه في النار. أتتمنى له ذلك وهو جارك في بلدك؟ أتتمنى لجارك الكافر أن يدخل النار؟ أم تتمنى أن يهديه الله ويدخله الجنة؟ أم تتمنى له أن يهديه الله ويدخله الجنة؟ الإسلام علمنا أن نتمنى لهم الهداية، ونتمنى لهم كما نتمنى لأنفسنا الجنة، والجنة تتسع لنا جميعا. ولكن فسروا الشدة على مزاجهم، فسروا الشدة على حقدهم. أشداء على الكفار رعاية لمصلحة الكافر ليقرر مصيره تقريرا صحيحا تقريرا سليما فيه النجاة فيه الفلاح كما هدانا الله تبارك وتعالى، ليؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كما آمن بنبيه موسى وعيسى، ولا يفرق بين أحد من رسل الله. شدتنا عليهم من أجل هذا، وكما قلت هي شدة في غالبها معنوية وليست مادية وليست فتنة طائفية. أشداء على الكفار رحماء بينهم، واخفض جناحك للمؤمنين، لا ترفع يدك عليه، لا تظهر له غلظة ولا شدة، إنما التواضع والرحمة بين المؤمن والمؤمن مهما كان الأمر. واخفض جناحك للمؤمنين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة التي أمرت بقتل عمه الحبيب وأخيه في الرضاع حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، كان يحبه جدا، وخاصة أن عمه أبا لهب كفر به وسبه، وأن عمه أبا طالب كفر به وخالفه، عمه حمزة آمن به واتبعه وكان أخا له في الرضاع، فلذلك كان يحبه جدا. رأى هندا بعد أن أسلمت وكانت تتخطى منه ولا تظهر نفسها لئلا يعلم بها، فسكتت عن الكلام حتى لا يسمع صوتها، ولما اضطرت الى الكلام وتكلمت عرفها ولم يقتص منها ولم ينتقم منها. راى وحشي الذي قتل عمه بدفع من هند استاجرته على ذلك وقتل عمه حمزه رضي الله عنه، راه مسلم فلم يعنفه بشيء ولم ينتقم منه بشيء ولم يأخذ منه حقه الأول، عفى عنه. هذا هو الإسلام لسماحته، رحماء بينهم. نسي النبي عليه الصلاة والسلام عمه حمزة ودم حمزة وصبر على ذلك لأن هذا القاتل صار الآن مسلما، وهذه القاتلة صارت الآن مسلمة، وسيكون لهم شرف الصحبة، ويقول الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد ان نكيف انفسنا على منهاج الله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الامه، رحماء بينهم، اشداء على الكفار رحماء بينهم. اترى لها واقعا في يومنا هذا، ام انك ترد هذه الايه منقلبه؟ المؤمنون ليسوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن مع شيء آخر أو مع أشياء كثيرة، كل في واد، وتجدهم أشداء على المؤمنين، رحماء بين الكافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تقول لنا صفة؟ لا يمكن. كيف تقول لنا قائمة؟ لا يمكن. لسنا نحن، ليس من كانوا بهذه الصفة الواقعية هم الذين بشر الله بميلادهم في السور السابقة، فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم لغتنا العربية تدلنا على أن هذه الرؤية وهذا المنظر متكرر في كل مكان، تراهم في كل وقت، في وقت بعد وقت، في شارع بعد شارع، ميدان بعد ميدان، موقع بعد موقع، كلما ذهبت إلى مكان تراهم. كيف؟ ركعا سجدا. العبادة لله تبارك وتعالى حق الله مؤدى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا أي يأخذون رزقهم من الله، يسألون ويطلبون الرزق والفضل من الله، لا بالعرق ولا بالشطارة ولا بالفهلوة ولا بالكذب والنصب ولا بالاحتيال ولا بتصريف الكيل ولا بالمكر والخداع، وانما من فضل الله، يبتغون فضلا من الله ويخلصون. معنى الايه ايضا يخلصون في عبادتهم، حين عبدوا الله ركعوا وسجدوا كانوا يطلبون الاجر من الله، ليست مظاهر. تصيم سرادقا كبيرا وحفله عظيمه، وقرآن يتلى، وخطبة تخطب، وتواشيح وتفاريح وكذا، وحلوى ماذا تفعلون؟ نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وتسعون في المئة منهم لم يصلوا العشاء، وبعضهم لم يصلي في جماعة. أين الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هذا احتفالا، ليس هذا احتفالا. وهم يحتفلون بالمولد، يجمعون إلى بيوتهم أصناما. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليطهر الأرض منها وليطهر قلوب العباد منها، فكسر الأصنام في مكة يوم أن فتح الله له مكة. نحن نعيدها في بيوتنا ونحافظ عليها ونضعها في أماكن مرفوعة عالية، ونحذر الأولاد من اللعب بها في الأرض أو التراب. احفظ يا ولد، انتبه يا ولد، اسجد يا ولد، هات يا ولد، خذ ضع في مكان عالي. الولد يشعر أن هذا الحطام، وتشعر البنت أن هذه العروس شيء غالي، شيء عظيم، شيء مقدس، يوضع أعلى، لا يوضع في التراب. إذا هذا الله أعلم إلى أين يصل، إلى أين يصل مع الطفل. ربما وصل في قلبه وبلغ منه مبلغا أنه شيء مقدس، وخاصة أنه ارتبط باسم النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيرتبط في قلبه أن هذا الشيء شيء يقدسه الدين، شيء يعظمه القرآن، لأنه مرتبط بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاحتفال. سيناهم في وجوههم. هذه الأمة موصوفة قبل أنها أمة حركة، أمة عمل، أمة عبادة، رهبان بالليل وفرسان بالنهار، بالليل ركعا سجدا قياما لله تبارك وتعالى، وبالنهار يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يسعون على رزق الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ابتغوا من فضل الله أي ابحثوا عن رزق الله واطلبوه. فهم يبحثون عن أرزاقهم، ليسوا أمة كسالى، ليسوا أمة ينامون على السرير الفارغ الناعم وبالرموز كنترول يدق أزرار فيربح ملايين أو يخسر أخرى. ليست الأمة هكذا، إنما أمة أمة عمل، أمة حركة، أمة نشاط، بالليل وبالنهار، بالليل عبادة وبالنهار عبادة من نوع آخر، صلوات في أوقاتها وعمل فيما بين الصلوات ابتغاء لفضل الله تبارك وتعالى. حتى غلب هذا الشيء على شكلها، فصار على وجه أحدهم أثر خضوعه لله، أثر طلبه لله، أثر حبه لله. تراهم ركعا سجدا إلى الخلف، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول تلميذ للإمام مجاهد بن جبر التابعي رضي الله عنه، له تلميذ اسمه منصور، يقول قال مجاهد من أثر السجود، قال من أثر الخضوع. يقول منصور عن نفسه، فلازلت أظن أنها ما بين عيني الرجل من سجوده، ما نسميها بزبيبة الصلاة. فقلت لمجاهد فقال إنك تجدها بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. بعض الكافرين ربما تجدها في بعض التاركين للصلاة، ربما تجد له زبيبة صلاة من أثر شيء آخر، من أثر اصطدام بجدار أو شيء آخر. يمكن لأي فاسق أن يصنعها سلاعة في وجهه، ولكن أثر السجود هو أثر الخضوع لله على الوجه، فيه ذلة، فيه تواضع مع المؤمنين، فيه ترفع على الكافرين وتعزز، فيه إكرام للمسلمين، فيه خدمة للمؤمن، فيه رعاية للمصلحة العامة، فيه إحساس أن معي في الكون أناسا آخرين لهم حق علي. ترى أثر هذه العبادة على وجهه، على سلوكياته، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كما قال أهل الزهد: ولي الله، أولياء الله، ولي الله من إذا رأيته ذكرك بالله. شكله يذكرنا بالله عز وجل، حتى يقول الناس عنه فلان هذا بتاع ربنا، فلان هذا بتاع ربنا، شكله هكذا، مظهره يذكرنا بالله تبارك وتعالى، وقلبه الله أعلم به، هو أعلم بمن اتقى، لا شأن لنا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. أرأيت إلى هذه الأمة؟ ولما كانت اليهود أناس الماديين يعبدون المادة، يعبدون المظهر، لم يقتنعوا بالله ربا لأنه غيب لا يرونه، ولذلك قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فلما ردهم عن ذلك ومنعوا من ذلك لا يزالون يطلبون ذلك بنفوسهم وخواطرهم، حتى صنع لهم السامري عجلا جسدا، وتعالى جدد واصطنع من جديد، لم يكرره. ولكن هؤلاء غير اولئك، هؤلاء نصارى كانت لهم طبيعه غير طبيعه اليهود، فلابد ان يكون وصفنا موافقا ومطابقا لواقع النصارى، وصفنا عندهم. فبماذا وصفنا الله؟ قال سبحانه: ومثلهم في الانجيل كزرع، شجره، كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. مثلنا في الانجيل كزرع اي كشجره، كالنخله، اخرج شطاه، الشطء يعني الافراد، الاشجار الصغيره، الفتيلات الرقيقة الصغيرة التي تأخذ بجوار أمها، تلك النخيلات التي تكون حول النخلة. فالدين منا يرعاه من قبله، ديننا أخذ بالسلف تلميذا عن شيخ، تلميذا عن شيخ، جاء القرآن هكذا وجاءت السنة هكذا، حتى حسبنا كفار اليوم أن أمتنا تميزت بشيء لم تنله أمة سبقت، وذلك أن دينها انتقل إليها بالإسناد المتواصل. تسمع في الحديث وتقرأ: حدثنا الإمام البخاري عن علي بن المديني عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الإمام الترمذي عن فلان عن فلان عن فلان، وكل هؤلاء معروفون ولهم تاريخ مكتوب في كتب خاصة بذلك، معروف صادقهم وكاذبهم، صالحهم وطالعهم، حافظهم ومن ينسى منهم، كل ذلك معروف بأحوالهم الدقيقة، معروفة ومثبوتة أو مثبتة في الكتب والدواوين. عن فلان عن ابن عباس عن ابن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقرآن كله ورد كذلك. ترى عند أهل القرآن، عند شيوخ القرآن إلى زماننا هذا، ترى ما يسمى عندهم بإسناد القراءة التي تسمى في عرفهم بالإجازة. هذه الإجازة كتاب مكتوب فيه أني أنا الشيخ فلان أجزت تلميذي فلان بقراءة فلان من القراء عن فلان عن فلان عن فلان من طريق فلان إلى أبي بن كعب، إلى ابن مسعود، إلى ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كله منقول بهذا. نخلة وتحتها فتيلات، الكبيرة الأم الكبيرة ترعى أطرافها، أخرج شطأه ولم يتركه بعد أن أخرجه، لم ينجب أولادا ويلقيهم في النوادي والنواصي، لا، بل فآزره خواه. النخلة الكبيرة تعطي من غذائها، تعطي من جسدها، تعطي من قوتها لهذه الأفراد الصغيرة تربية لها حتى تكون قوية. فآزره يعني فقواه وشدده، فآزره فاستغلظ. هذا الزرع الصغير، هذا النشء الصغير تقوى، فآزره فاستغلظ، صار غليظا، فاستوى على سوقه، استوى على سوقه أي قام سويا هكذا. وديننا دين السوية، دين الاستواء، دين الاستقامة، تبقى الصراط المستقيم أول كلمة فيه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هكذا دين استقامة. فاستوى على سوقه، استوى على سوقه أي قام على سوقه أي على عوده، قام على عجاله صارت الشجرة الصغيرة دي تعود كأمها النخلة الكبيرة، صارت نخلة قوية شافة فتية. فاستغرب فاستولى على سوقه واستولى، تمتد هذه التسوية إلى الثمرة، أي صارت شجرة مثمرة وثمرها نضج واستوى، ما عاد له إلا أن يجتنى ويؤكل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالغيث حيثما وقع نفع، حيثما وقع نفع. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالشجرة المباركة النخلة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن، وهي النخلة، عرف أنها النخلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. النخلة، والنخلة كل ما فيها نافع وفيها بركة، واحتياجها أقل من عطائها، ربما تعطي ثمارها دون حاجة من صاحبها، وتعطي فقط في بعض الأحيان دون أن تأخذ شيئا، إنما تأخذ حاجتها بنفسها، لا تحتاج من غيرها شيئا، وتعطي غيرها، ترمى بالحجر وتلقي بأحسن الثمر، حيثما وقع نفع. فاستغرب فاستوى على سوقه. يعجب الزراع حينما يرى الزارع من الناس الفلاح يرى زرعه هكذا أخرج أفراخه الصغيرة، والأفراخ صارت نبتا قويا، واستوى على سوقه وأخرج ثماره من أكمامها، ونضج الثمار ونضج الثمر، واجتنى منه وباع وأكل، فإنه يفرح ويسعد ويعجب بجمال زرعه. يعجب الزراع من الذي يغتاظ بأفراخ المؤمنين، بالنشي المؤمن الصاعد، من الذي يغتاظ منه ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الجزية من الآية ليغيظ بهم الكفار، أن من أبغض الصحابة بل من اغتاظ منهم فهو كافر. فتوى الإمام مالك وليس فتواي، حفظتها كتب الفقه وذكرها عنه ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره لمن أراد أن يراجع. قال: ووافقه على ذلك بعض العلماء فقالوا: من غاضه الصحابة ومن أبغضهم ومن غاضه شك من إيمان في مؤمن من المؤمنين فهو كافر. ترى واحدا مؤمنا فتغتاظ من شكله، احذر على نفسك، احذر على قلبك، احذر على دينك، احذر أن تغتاظ من شكل الإيمان في أي مؤمن في أي شخص، ولكن تغتاظ حينما يعصى الله، تغتاظ كما تغتاظ الجمادات وتتحرك إذا نسب لله شريك وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لكن نغتاظ ممن يغتاظ المساجد، نغتاظ من أولادنا لأنهم يحضرون دروسا في المساجد، لأن البنت تريد أن تلبس الحجاب ونغتاظ منها، أغتاظ من امرأتي لأنها لبست النقاب وأجبرها على خلعه وكشف وجهها، أنها تريد أن تحتجب عن ضيوفي وزملائي وأصحابي من الرجال، وتريد أن تحتفظ بنفسها لي أنا فقط دون أن يراها أحد، وأغتاظ منها وأنهاها عن ذلك وآمرها بمخالطة أصحابي. لا تغتاظ أبدا من شكل الإيمان، فإن من اغتاظ من شكل الإيمان ومظهره فليحذر على قلبه ودينه، فإنه على خطر عظيم ليغيظ بهم الكفار، يعني لا يغتاظ من المؤمنين إلا كافر. قد تغتاظ لأنه خدعك، قد تغتاظ لأنه آذاك، لك الحق في ذلك لا حرج، ولكن لا تغتاظ منه، ولا يكن غيظك من المؤمن من أجل إنه مؤمن، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا، هذا هو شغل الكافرين ليغيظ بهم الكفار. أرأيت هذا الوصف؟ لماذا جاء الوصف هنا زرع أو كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ؟ حقل من الحقول، غيظ من الغيطان، غيظ من الغيطان، فيه زراعة ونبات يكبر ويشتد ويثمر وينضج وكذا وينضج إلى آخر حركة، حركة عمل في الحياة. لماذا كان مثلنا هكذا؟ ليعلم الله النصارى أننا موثوقون بما هو مفقود عندهم كاليهود. فقد من اليهود الروحانيات، كان النصارى أهل روحانية عظيمة مفرطة، جعل الله في قلوبهم رحمة، وهم زادوا عليها وبالغوا فيها فابتدعوا رهبانية، فكثير منهم سكن الأديرة ودور العبادة، ترك الزواج رجالا ونساء، بعض رجال في عندهم أو معظمهم لا يتزوجون تبسلا إلى الله اقتداء بمريم، وبعضهم سكن الكهوف تأخذ كهفا في صحراء وصومعة هناك وجلس فيها وترك الناس ولم يخالط أحدا، يأكل ما تيسر له ويعيش بما قدر له حتى يموت على ذلك وهو مترهبن منقطع لله تعالى، ولكنه لم يستطع الوفاء لأن الله كيفنا لنعيش دينا ودنيا، من أخذ دينه أضر بدنياه ومن أخذ دنياه أضر بإيه؟ أضر بدينه، ولكن خذ من هذا وهذا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال الله في أتباع عيسى عليه السلام: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، أي رحمة شديدة، رأفة ورحمة، هي الرحمة الظاهرة، ورهبانية ابتدعوها من عند أنفسهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بابتغاء رضوان الله، قيل يعني ما ابتدعوها في بداية الأمر إلا ابتغاء رضوان الله، ولكن هل وفوا؟ فما رعوها حق رعايتها، لم يستطيعوا الوفاء بها. ربما تركوا الدنيا أتباع عيسى، لا تغتر بغيرهم، إنما أتباع عيسى كانوا هكذا يحبون الروحانيات جدا للانقطاع عن الدنيا، يذهبون في الدنيا، يحبون الصيام، التبسل، العبادة بشكل كبير. وربما تركوا في سبيل ذلك الطعام والشراب والملابس والسكن والاستقرار في الدنيا، هذا كله لا يشغلهم. لكن الله وصفنا عندهم بأننا قوم زراع نرعى الشجرة الواحدة حتى تكون أشجارا، حتى تكون حقلا واسعا، كلها أشجار شديدة غليظة قائمة مستوية على فوقها مثمرة ناضجة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. أمة عمل، أمة حركة في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. لا يأخذنا المسجد من المصنع ولا يأخذنا المصنع من المسجد، العمل عبادة في المسجد بالصلاة وفي المصنع بالصناعة، هذا هو ديننا وهذا هو وصفنا إخوة الإسلام. وصفنا الله بوصف كامل، بوصف كامل من الكمالات البشرية، وجمع فينا من الخير ما نقص من غيرنا، فنخرج من ذلك بأمرين وبملاحظتين ينبغي أن ننتبه لهما، لكن هذا هو وصفنا المسبق، هذا هو ذكرنا قبل أن نولد بآلاف السنين، فهل لنا في ذلك عظة وعبرة؟ وهل لنا في ذلك نظرة متفحصة متدبرة؟ نقرأ هذه الآية في آخر سورة الفتح وما أجملها في سورة اسمها الفتح، وكأننا لو كنا بهذا الوصف لكان الفتح وكان النصر وكانت العزة والكرامة. فهذه أمور رتبها الله تبارك وتعالى، اسم السورة ووضع هذه الآيات فيها، هذا وصفنا، وكأن بهذه الصفات التي وصفنا الله بها ننال الفتح ببركة الله وبفضل الله. ومع هاتين الملاحظتين بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى، نسأل ربنا عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونعوذ به من علم لا ينفع. أقول قولي هذا وأذكر بالله وأعوذ به أن أنساه، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد اخوه الاسلام عباد الله، بعد هذا العرض القراني لوصف هذه الأمة المباركة قبل مولدها بزمان طويل بما جمع لها الكمالات البشرية مما نقص في وصف وخلق وواقع الأمم السابقة، هذا العرض كبداية لهذا الموضوع الذي عنونا له بميلاد أمة نخرج منه بأمرين. الأول أن أعداءنا عرفونا قبل أن نعرفهم، وأحسن مما عرفنا أنفسنا، وتلك فجيعة تحزننا أن نجهل أنفسنا وأن يعرفنا غيرنا. عرف أن اليهود لعنهم الله أننا أشداء على الكفار، قرأوا هذا في كتبهم، علموا عنا هذا مسبقا، فبيتوا لنا حقدا عظيما لأنهم فهموا الشدة على حقدهم وعلى حسدهم، أننا سنقتلهم، أننا سنبيدهم من على وجه الأرض. فحرفوا في كتبهم وغيروا في آيات ربهم حتى يعزئوا اليهود جميعا في ربوع الدنيا بأن هذه الأمة القادمة المقبلة سوف تكون شر عدو لنا، فجاءوا علينا بحقد عظيم تمثل في موقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وترددهم للإسلام رغم قوته حتى أسقطوا الخلافة على يد أتان ليس كمال الدين إنما هو لا يستحق أن يصف في موقف عظيم مثل هذا، ذلك الأتاتورك المصنع المزيف أسقطوا خلافة الإسلام بيده، وإلى الآن وهم يحسدون علينا ويضربوننا وينهرون دمنا نهرا سائلا دون شعور برحمة ولا برفق أبدا، دون هوادة، حقد مسبق، حقد دفين عند أجدادهم الأسبقين. ونطق به راهبهم أو حفر من أحبارهم حينما علم بميلاد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو مولود طفل من الأطفال، رأى نجما في السماء ظهر، ذلك النجم مذكور عندهم في الكتاب في العهد القديم أنه سيظهر عند ميلاد النبي الخاتم النبي المنتظر الذي سيظهر في فارسليس يعني في أرض العرب، سيظهر هناك. فلما رأى ذلك النجم وكأنه كان يترقبه ليلة بعد ليلة من خلال أمارات وعلامات أخرى سأل في مكة من ولد له مولود الليلة فدل على عبد المطلب، قالوا ولد لعبد المطلب غلام، قال هو، لأنه يعرف أن أباه ميت، هذه علامة من علامات. ذهب إلى عبد المطلب وسأله وعرف بعض أوصاف في هذا المولود ورأى شامة بين كتفيه فحذره عليه من من؟ قال احذر عليه يهود، فإنه سيكون لولدك هذا شأنا فاحذر عليه يهود. قام ذلك الوليد وبلغ السعي مع عمه أبي طالب لأن أباه قد مات وهو حمل في بطن أمه، فذهب مع عمه في رحلة تجارية فأظلتهم غمامة، وذهبوا إلى تجارتهم وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا محمد بن عبد الله عند متاعهم، فقابلهم أحد اليهود العلماء، أمعكم أحد غيركم؟ قالوا لا، قال لابد أن معكم غيركم، قالوا ما هو غلام صغير تركناه هنا؟ قال هو، بدلالة الغمامة التي أظلتهم عرفه من هذا، فسأل ماذا يقول هذا الغلام منك يا أبا طالب؟ قال هو ابني. تجاوزا فابن أخي كابني. قال هو ابني. قال ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ يعني أبوه ميت. قال حقا هو ابن أخي عبد الله. قال فذهب إليه ورأى أيضا شامة بين كتفيه وأخبر أبا طالب بأنه سيكون له شأن فاحذر عليه يهود. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث وصار في مكة قبل أن يذهب إلى المدينة سموم اليهود تتقاذف عليه مع كفار مكة. اسألوه عن كذا، اسألوه عن كذا قصدا لإحراجه وإظهاره بأنه لا يعلم وبالتالي فليس نبيا فينفض عنه أصحابه. حتى وصل إليهم بالهجرة في المدينة هناك، فمن سماحة الإسلام عقد معهم عقود الأمان ومواثيق السلام، ولكن مع من؟ مع الأفاعي والثعالب، مع الخونة الخنازير والقردة، لا عهد لهم. فقام بنو النضير يوما لينكوا على رأسه حجرا وهو جالس في ديارهم، فنجاه الله وعصمه. قام بنو قريظة وألموا عليه شعوب الكفر في العالم الحجازي في أرض الحجاز هناك، وجمدوا الجنود وجمعوا الأحزاب، وكانت غزوة الأحزاب بتجميع اليهودي. لا بد أن نقاتل هذا الإرهاب الذي أرهب مكة وجاء يرهب المدينة، لا بد أن نقضي عليه. جمعوا له الجموع وكانت غزوة الأحزاب، يريدون قتله عليه الصلاة والسلام والقضاء عليه، ولكن عصمه الله ونجاه وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. أي خير؟ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. محاولات كثيرة من سماحته عليه الصلاة والسلام مع اليهود الخبثاء، دخل بعض بيوتهم وأكل فيها، فقدمت له امرأة يهودية كانت على وعي وفكر، أرادت أن تختبر نبوته أهو نبي حقا أو مدعي، فقدمت له شاة مذبوحة مشوية ووضعت ثما في كتفها، لأنها عرفت بدسيسة، عرفت بخبثها أنه عليه الصلاة والسلام يحب ذراع الشاة، فوضعت له في الذراع ثما ليأكله فيموت أو ينجى فيكون نبيا. فأنطق الله الشاة وقالت لا تأكل مني فإن بي ثما. فعلمت المرأة أنه نبي. قال ما حملك على هذا يا امرأة يهودية؟ ما حملك على هذا يا امرأة؟ قالت أردت أن أختبر أمرك، فإن كنت نبيا فسوف يخبرك ربك، وإن كنت غير ذلك فتأكله وتموت. ويعاشر اليهود ويخالطهم في مصالح اجتماعية، مصالح إنسانية، فإذا بهم يصنعون له سحرا ويسحرونه. ولا تذكروا هذا في الحديث الصحيح في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا حرج، سحر اليهود رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدر الله أن ينفذ السحر فيه ليعلمنا كيف أنهم يقصدون نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن عصمه الله ونجاه فما عصمه من غيره قبل ذلك. فلا حرج، يجري الله الأسباب ويقفها كما شاء. فنجاه الله تعالى من هذا السحر، أنزل عليه جبريل يغطيه بقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، فقام بحمد الله معافى. يدخل بيتا آخر من بيوت اليهود فتضع له امرأة يهودية خبيثة تريد قتله لا تريد اختبارها، تضع له ثما في الشاة على منوال المرأة الأولى، ولما كان قصدها متوجها إلى قتله لا إلى اختباره لم ينطق الله الشاة، إنما تركه يأكل. صاحبه أكل ومات لتوه، وهو أكل ولم يمت، إنما بعد أن أكل شعر بصداع في رأسه وشعر بشيء في بطنه، شعر ببعض الوجع، ولكنه لا يزال رسولا وعليه مسؤولية الرسالة، لابد أن يبلغ. فعصمه الله تعالى والسم في أحشائه الكريمة عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر فيه بشيء إلا ببعض هذه الآلام، علامة يحتاجها بعد ذلك. بعدها بعام تقريبا
يترك في رأس عائشة ويخرج، فتقوم وراءه تنظر أين يذهب، فإذا به ذهب إلى البقيع فسلم على أهلها مداكن الصحابة رضي الله عنهم، ثم رجع فسبقته عائشة إلى الحجرة، فلئلا يشعر أنها خرجت وراءه وتتبعت خطواته قالت: ورأساه يا رسول الله. قالت فيها صباع: ورأساه يا رسول الله. قال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه، إني أجد أثر السم الذي أكلت بخيبر عام أول، أي عام الماضي. حاوله الوجع، كان قد أتم الرسالة وبلغ النبوة وانتهى أمره وانتهت مهمته، وخيره الله تعالى بين الدنيا والخلد فيها وخلودها وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار ربه سبحانه وتعالى، فترك الله الأسباب تعمل بقدر الله، فولد الألم من جديد. أمسكه أياما ثم مات عليه الصلاة والسلام. أفإن مات مات في بيته، أو قتل قتل بسم اليهود، جمع بين الوصفين. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم اليهود معه، عرفونا بأوصافنا فاشتدوا علينا بحقد عظيم، ولكننا لو تحصلنا بدين الله لن يقدروا علينا أبدا، سيمكننا الله منهم كما مكن منهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجلاهم من حوله وطردهم عن المدينة وأخزاهم الله تعالى شر قدره. الملاحظة الأخرى والأخيرة في هذه الخطبة في هذا الدرس: عرفنا أوصافنا قبل أن نوجد، وها نحن أولاء موجودون على الدنيا، فما واقع ذلك الوصف الكريم في واقعنا اليوم، في أحوالنا، في أوصافنا؟ أنحن كذلك؟ أنحن أشداء على كفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، أنحن كذلك؟ أو خالفنا كزرع أخرج سطأه فهجره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هل نحن كذلك؟ هل أغاضنا الكفار أم أغاضونا؟ إنهم أغاضونا جدا، أغاضونا غيظا عظيما، ولم نغضهم بشيء، ليس معنا ما نغيظهم به، ليس عندنا ما نغيظهم به، لا عندنا تقدم علمي ولا صناعي ولا زراعي ولا شيء، إنما ربما كان تقدما في الرقص الشرقي والفن الشرقي، ليس عندنا ما نغيظهم به من تمسكنا بديننا، حربنا من أجل عقيدتنا، احتفاظنا من كتابنا لله عز وجل، هم مع باطلهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ونحن مع حقنا نقول نحن أبناء فرعون، نحن أبناء شرق، أبناء غرب، أبناء رأسمال، أبناء اشتراكية، أبناء علمانية، ننتسب إلى غير الله ومعنا ما ينسبنا لله، وهم معهم باطلهم ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. فأرى حقيقة أنهم أحق بالنصرة منا، فهم أكثر تعلقا بالله منا، يتمسحون بالله، عندهم رجاء عظيم في الله، وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقد يكون هودا أو نصارى تهتدوا، نحن نخزانا من إظهار إسلامنا، يحرج الواحد منا أن يظهر بالمظهر الإسلامي، وذاك يقول يقول لنا يقول لغيره كونوا هودا او نصارى تهتدوا، نحن لم نقل لانفسنا كونوا مسلمين تهتدوا، نفرط في ديننا شيئا فشيئا فضلا عن ان ندعو غيرنا، فنسال الله السلامه والعافيه، ولنحرص على العوده الى الوصف الاول، تلك البشرى العظيمه التي بشرت بها الدنيا بمولدنا وبمجيئنا، فلنكن كذلك، تكون لنا عزه وكرامه، وتكون لنا كائنة وقيامة في الدنيا قبل الآخرة، فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم صلنا بك صلة لا تنقطع أبدا، اللهم وإن قصرنا وإن عصينا فنحن نتمسح بحبك، ونحن نتقرب إليك ببعض طاعتك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، فلا تتخلى عنا ولا تتركنا لعدونا ولا تمكن منا كافرا ولا تجعل للفاسقين ولا للظالمين علينا سبيلا، ربنا نحن عبيدك وانت ربنا، لا ربنا لنا سواك ولك عبيد غيرنا، فانصرنا يا ربنا، انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، انصرنا نصرا عاجلا سريعا يا رب العالمين، تقر به اعيننا وتسرج به صدورنا، ارفع لواء الاسلام، ارفع لواء الحق، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرتك، وحقق لنا وعدك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا وأقم الصلاة.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.